إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام في أحكام الفقه، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع التعليق عليه من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله، ومع الدرس الثامن والذي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى عما يجب له الوضوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء كما في صحيح الجامع: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. ما يجب له الوضوء؟ يجب الوضوء لأمور ثلاثة، وهذا سنقوله كعنوان خاصة في النقطة الثالثة، سنجد إن شاء الله تعالى أنها لا تندرج تحت الوجوب. يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. الغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. الثاني أي مما يجب له الوضوء الطواف بالبيت أي بالكعبة، لما رواه ابن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني صحيح كما في صحيح الترمذي. ولذلك كره الإمام النووي رحمه الله، كره للإنسان أن يشرب الماء أثناء الطواف، كره الإنسان أن يشرب الماء أثناء الطواف. النقطة الثالثة تحت عنوان ما يجب له الوضوء، وهذه سنرى إن شاء الله تعالى أنها ليست من حالات الوجوب. الثالث مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا أي خطابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له القبول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد صحيح كما في صحيح الجامع. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر كالجنابة، والطاهر من الحدث الأصغر أي صار متوضئا، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة. فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف. وأما قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد ابن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف. وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا. ما معنى هذا الكلام؟ يتكلمون عن مس المصحف بدون وضوء، ولكنهم يتفقون على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ من الذاكرة دون مس المصحف بغير وضوء. هذا كعنوان. والصحيح كما في تمام منا في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى قال: وهو كلام مستقيم لا غبار عليه، أي لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، إلا قوله في آخره: فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدث أصغر من مس المصحف، فإنه من كلام المؤلف، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدث أكبر أي الجنب أو الحائض أو النفساء من مس المصحف، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه، لأنه قال فيه: ولا بد لحمله على معين من قرينة، أي لفظ الطاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. لا، يقول: ولا بد لحمله على معين من قرينة، فهو قد حمله على المحدث حدث أكبر، فأين القرينة؟ فالأقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا، وبالتالي نفساء، أو على بدنه نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وهو متفق على صحته. والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وسيأتي مزيد من هذا الكلام إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الجنابة وعن الأشياء التي لا يقوم بها الجنب، وسنرى أن لفظ إلا الجنابة ضعيف، إلا الجنابة ضعيف. إذن يظهر من ذلك أنه يجوز مس المصحف وتجوز قراءة المصحف لغير المتوضئ وللجنب وللحائض وللنفساء، وسيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحيض والنفاس. فكل الأحاديث الواردة في منع هؤلاء جميعا من مس المصحف كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. أما كما نعلم إن شاء الله عندما نتكلم عن الجنابة سنتكلم أيضا عن الأشياء التي لا يجوز للجنب أن يفعلها، وسنرى أن الأحاديث الواردة في منعه من القراءة ومن المس ضعيفة. إذن علمنا الآن أن الذي يجب له الوضوء الصلاة مطلقا والطواف بالبيت، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يكون دائما لا في القراءة فحسب ولا في مس المصحف فحسب، بل في كل حالاته يستحب له أن يكون متوضئا. يعني الإنسان يستحب له أن يكون متوضئا، لكننا تكلمنا عن الفتوى، والعلماء يقولون فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي حلال حرام، التقوى الاحتياط، ونحن لا نلزم الناس بالتقوى بل نلزمهم بالفتوى. إذن من ناحية الفتوى يجوز، من ناحية التقوى الإنسان يستحب له أن يكون في كل حالاته متوضئا، وفي مشي وفي طريق وفي قراءاته وفي كل شيء، لكننا نبين الحكم الشرعي من ناحية جواز ذلك لمن ذكرنا. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عما يستحب له الوضوء، يعني ما يجب لكن يستحب، مندوب الأفضل. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية: أولا عند ذكر الله عز وجل، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهو موضع يقرب من المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جدار أي حائط، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رواه البخاري ومسلم. وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل، التسبيح الاستغفار كذا كذا، وعلمنا القرآن، فذكر الله عز وجل يعني هو على رأيه الذكر دون القرآن. لكننا الآن بعد أن علمنا الحكم الذي يتفق في الحديث مع الحديث يشمل القرآن، وهنا يعني فذكر الله عز وجل يعني بعيدا عن القرآن عندما نرى ذلك، فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضجع بدون كراهة، حتى الجنب عند الذين يمنعون قراءة القرآن له يجوزون له أن يذكر الله وأن يسبح وأن يستغفر، كل هذا متى؟ دون أي شيء يعني وهو على جنابته. ولما يأتي الكلام عن الجنابة إن شاء الله تعالى سنرى أن المانعين من قراءة القرآن للجنب يجيزون له يعني مثل قراءة المعوذات عند النوم، آية الكرسي، هذه الأشياء يجيزون ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. أيضا تابع ما يستحب له الوضوء عند ذكر الله عز وجل، وعن علي رضي الله عنه كلمة كرم الله وجهه هذه بدعة، فابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول فعلي رضي الله عنه ليس بأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، فهو ليس أولى بكلمة كرم الله وجهه، وإنما نقول رضي الله عنه كسائر الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، سنرى هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء أو يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، وهو الخمس. هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي للألباني. إذن الشيء الذي كان يحجزه عن القرآن ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، هذا الحديث ضعيف. الحالة الثانية من حالات الاستحباب للوضوء يعني الأفضل عند النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعد هذه الكلمات يرى حفظها أم لا. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت ماذا قال؟ قال الحديث قلت ورسولك، بدل ماذا؟ ونبيك. قال لا ونبيك الذي أرسلت، رواه البخاري. تتخيل أنه مجرد تغيير لفظ رسول مكان النبي، تخيل أنه مجرد تغيير لفظ رسول مكان نبي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ونبيك الذي أنت أرسلت. وهذا يدلك على أن النقل عن الله ورسوله لابد أن يتحفظ الإنسان فيه، وأنه لمجرد تغيير كلمة واحدة اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يعني يذكرك قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعلهن آخر ما تقول، يذكرك قبل النوم أنك تنتبه إذا كنت قد أحدثت بدعة فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، لأن مجرد تغيير كلمة واحدة رده النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في أذكار النوم أن من يقرأ قل يا أيها الكافرون، أي سورة قل يا أيها الكافرون قبل النوم، كانت براءة من الشرك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها آخر ما تقول، فكيف يوفق الإنسان بين الحديث وبين الآية؟ ففي هذه الحالة يعني لك أن تجعل هذا الحديث في النهاية وتجعل الآية أي قل يا أيها الكافرون في النهاية. ويتأكد ذلك، نحن تكلمنا الآن نتكلم تحت عنوان ماذا؟ ما يستحب له الوضوء، قلنا عند النوم. ويتأكد ذلك في حق الجنب، إذا أراد الجنب أن ينام فعليه أن يتوضأ، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال نعم إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الجماعة. لكن هذا الوضوء لا يصلح للصلاة، الجنب الذي يتوضأ هذا الوضوء لا يصلح للصلاة، وإنما هذا الوضوء حتى تحفظه الملائكة، حتى تحفظه الملائكة. إذن هو وضوء ليس للصلاة وإنما حتى تحفظه الملائكة. ثالثا مما يستحب له الوضوء الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. مسألة أخرى، قلنا الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ، يستحب ما هو واجب لكن استحباب. أيضا الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب حتى الماء أو أراد أن يجامع مرة أخرى وهو جنب يستحب له أن يتوضأ، ما يجب لكن يستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع زوجته، ثم أراد أن يعود فليتوضأ، إذا أراد أن يجامع مرة أخرى في نفس الوقت أو في غير نفس الوقت طالما أنه لم يغتسل فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فليتوضأ، ما هي الزيادة؟ فإنه أنشط للعود، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فإن الوضوء يقويه على الجماع مرة أخرى. رابعا من حالات استحباب الوضوء يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا. لما يأتي الكلام عن الغسل إن شاء الله سنرى أن الإنسان لو ألقى جسده مرة واحدة في طرعة، الصحيح اسمها طرعة مش ترعة، اسمها ماذا؟ طرعة بضم التاء. لو أن إنسانا ألقى جسده مرة واحدة في طرعة فالغسل صحيح، لكن سنرى أن من مستحبات الغسل أن الإنسان يتوضأ قبل الغسل، سواء كان هذا الغسل للجمعة للجنابة غسل عادية حتى دون أي شيء يستحب، ما يجب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الجماعة. خامسا، من حالات استحباب الوضوء يندب من أكل ما مسته النار. يعني ما معنى ذلك؟ مثلا الخبز وضع على النار حتى يصير خبزا، لو أنك كنت متوضئا وأكلت الخبز أو أي شيء وضع على النار، طبعا عاد لحم الجمل كما علمنا في الأسبوع الماضي، في هذه الحالة وضوءك صحيح وتدخل تصلي ما في شيء. لكن يستحب، ما هو واجب، إذا أكلت أي شيء وضع على النار أنك وإن كنت متوضئا تتوضأ مرة أخرى. ولما الإنسان يستمع لسنة عليه أن يطبقها ولو مرة في حياته، ولو مرة في حياته. لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارض قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها. من أثوار أقط هي قطع من اللبن الجامد، وهو أصل لا يتجمد إلا إذا وضع على النار، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. رواه مسلم. قد يقول قائل: الأمر هنا للوجوب، والأمر بالوضوء محمول على الندب، على الاستحباب. لماذا؟ لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليه. قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالسكين ويضع في فمه، لا، هم عادة عندهم هناك كان حتى العهد القريب في الريف ما كانت الناس تقطع اللحم إربا إربا صغيرة هكذا، كان الناس يطبخون اللحم بالكمية، صح أم لا؟ العهد القريب في الريف يعني، صح أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقطع اللحم بالسكين من الشاه، ثم يضع في فمه. يضع في ماذا؟ في فمه. فإن طبعا الأكل باليد سنة، يكفي أن الإنسان يحرم من بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة، أي في اللقمة التي وقعت فأمط عنها الأذى فأكلتها، أو في لعق الصحفة، أو في لعق الأصابع بعد الأكل، لا تدرون، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة. قال العلماء: ومن معاني البركة أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك. من معاني البركة معظم الأوجاع التي تأذي الناس الآن في البطن من خلاف السنة. ثانيا، الإنسان لما نعلم في أداب الطعام، ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه تجب التسمية على كل مشروب. قال يعني ليس طبعا الماء لما تشرب ماء تسمي الله، قال تجب التسمية على كل مشروب كالمرق، سمي العام الشربة، لابد أن تسمي، يجب، ما هو مستحب، ولا تغني عنها تسمية الطعام. فالإنسان الذي يأكل ملعقة هذا يأكل طعام ويأتي يشرب ملعقة من الشربة، هو ما سمى الآن، صح أم لا؟ كل وهكذا وهكذا وهكذا، إذا أكل معه الشيطان. فالأكل بالملعقة ليس بحرام أبدا، ولكن المستحب الإنسان يأكله بيده، لكن ما هو حرام. ثم الناس تجلس في مكان في طعام يشربون الخضار ويشربون أشياء، والله أنا أستعجب، والله يشربون الخضار أشياء ما أدركها ومرأها من قبل، إلا تربية القاهرة ومن حولها، والآن صارت المدن قرى كأنها مدن الآن، تمام، يشربون الخضار ويشربون الأشياء هكذا، مع أن سبحان الله الإنسان ما هو هكذا. فالأكل باليد من السنة. وأذكر مرة كما قلت من قبل، الحمد لله حوالي 25-27 سنة كذا، كنت معتكف في المؤمنين في بيت عقبة، ما هو مسجد مات المؤمنين، مسجد المؤمنين غير مسجد مات المؤمنين، فرأيت واحدا من بلدة عندنا، هو إنسان عادي، هو مسافر في بلد أجنبية، يأكل بيده. فقلت أنا في الرؤية وأنا أعاهد الله تعالى ألا أكل بعد اليوم إلا بيده. فمنذ حوالي يعني 28 عاما أو كذا ما وضعت ملعقة في فمي قط، الآن بعد هذه الرؤية قط، لأن أعاهدت الله في الرؤية ألا أكل إلا بيده. فمنذ والله ما وضعت ملعقة في فمي قط منذ هذا اليوم. فلا أحد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا إذا كنا ما نستطيع أن نتأسى بالأشياء الصعبة فالأشياء السهلة. إذن ماذا قال؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأول في الحديث الأول توضأ مما مست النار، فيه أمر بالوجوب للوضوء مما مست النار. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم ولم يتوضأ، إذن معناها أن هذا الحديث يعني خصص، أن الحديث الأول خص بالحديث الثاني، أو دليل على الجواز، أو دليل على النسخ. على ماذا؟ على النسخ. سادسا من مستحبات الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات أي الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. رواه مسلم. وعن ابن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، يعني ما لم ينقض الوضوء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بسند حسن. أما الحديث الذي يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات ضعيف كما في ضعيف الترمذي. تمام. أيضا مما يستحب له الوضوء، وهذه إضافة من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، مما يستحب له الوضوء، هناك قلنا سادسا، إذن الآن نقول سابعا، يعني نضيف الحالات الواردة في تمام منة على هذه الحالة. في تمام منة يقول المؤلف رحمه الله وتتميما للفائدة أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف، وقد أوردتها في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ومنه نقلت الخلاصة الأتية. إذا نضيف على الأرقام السابقة سابعا الوضوء عند كل حدث، بحديث بريدة بن الحصيب أو الحصيب، لحديث بريدة بن الحصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، وفي رواية دفن عليك يعني. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط أي نقض الوضوء إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني الحدث يعني فساء أو ضراط لكن يشمل ما هو أكثر من ذلك يعني. رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في صحيحه وإسناده صحيح على شرط مسلم. ثامنا مما يستحب له الوضوء كما في تمام منة الوضوء من القيء أي من الاستفراغ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء أي استفرغ فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن القيء يبطل الصيام إذا كان الإنسان متعمدا، أما إذا كان القيء عن غلبة ولم يكن الإنسان متعمدا فالصيام صحيح. فهنا فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. إذا لو كان الإنسان متوضئا واستقاء أي استفرغ غير متعمد وضوءه صحيح، إلا أنه يستحب له الوضوء، وكما قلنا الإنسان يطبق هذه السنة ولو مرة في حياته. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل الكبرى على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث. أيضا تاسعا من حالات استحباب الوضوء، الوضوء من حمل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في إرواء الغليل كما يقول المؤلف وقواه ابن القيم وابن القطام وابن حزم والحافظ. يقول ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فما يأتي من كتابه. المهم إذن من حمل الميت يستحب له أن يتوضأ. نعود إلى فقه السنة، فوائد يحتاج المتوضئ إليها. أولا الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. بعض الناس يقول الإنسان عندما يتوضأ عليه خيمة من نور فإن تكلم رفعت هذه الخيمة، كل هذا كلام يعني ما هو صحيح. إذن الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، يعني الحلال أثناء الوضوء حلال في غير الوضوء، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. ثانيا الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. علمنا دعاء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، وعلمنا تفصيل هذا الكلام. هناك يعني كابن القيم ما يقول يعني ليس من أذكار الوضوء، وهناك من يقول يقال أثناء الوضوء، وهناك من يقول يقال بعد الوضوء، والنووي رحمه الله قال يقال أثناء الوضوء وبعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ثالثا لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل، ترى هل غسلت وجهي 3 مرات أو مرتين، أبني على الأقل أي مرتين ثم يغسل مرة ثالثة. رابعا وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. أما ما تضعه بعض النساء من اللي يسموها الأظافر يسموها مناكير أو كذا كذا، هذا يبطل الوضوء يبطل. وهناك شريط يعني استحب لكل امرأة أن تستمع لهذا الشريط، وهو زينة المرأة بين الطب والشرع، زينة المرأة بين الطب والشرع، يعني بحث ورحمه الله الشيخ الشربيني رحمه الله، وبحث قيم مقروء من الكتاب، بحث مقروء جيد في أن هذه المساحيق هذه ما يعملونها من الصراصير ومن الأجنة لما يسقط جنين يسحقوه يعملوها كذا، ومن الأطفال الميتة الصغيرة وكذا، والله هكذا وكذا يعملون المساحيق. هذا زينة المرأة بين الطب والشرع، الشرط اسمه كذا، اسمه ماذا؟ زينة المرأة بين الطب والشرع. ويقول لك كيف الكعب العالي هذا يعني يأتي بالسرطان وهذه الأشياء كل ذلك. لكن الأجن هذه، هذه باعترافات الأطباء، يعني هو جاب أقوال الأطباء كذا وكذا وكذا وكذا، هذه المسح يقصد. سبحان الله، تتخيل يعني حتى بالفطرة لو واحد ربنا خلق شفتيها حمراء كالدم، سبحان الله، يعني فطرة معكوسة. خامسا المستحاضة، ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار، يتوضؤون لكل صلاة. إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان يمكن ضبطه، وتعتبر صلاته صحيحة مع قيام العذر. عافانا الله وإياكم. مثلا إنسان عنده سلس بول، كل شوية ينزل منه بول بول بول، كل ما يدخل في الصلاة البول، هذا بخلاف الوسوسة. ذكرنا في الكلام عند قضاء الحاجة أن الإنسان بعض الناس تأتيه الوسوسة، أحيانا يخيل أنه نزل من بول، يذهب ما يجد شيء نقطة أو كذا. علمنا أن السنة الإنسان إذا استنجى سواء كان مريضا أو سليما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وسواء كان امرأة أو رجل، بل الإنسان بعدما يستنجى يأتي بقليل من الماء ويرشه على السراويل. السراويل لفظ مفرد كما ذكرنا، تمام. قال العلماء حتى لو فرض لو نزل منه نقطة بول، يقول هذا من الماء الذي رششته فتنقطع الوسوسة. أحيانا وهو بيتوضأ يصلي يذهب ويترك الصلاة ما يجد شيء، إذن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ولما أخذنا في نواقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين الضراط أو كذا، لما نتكلم عن الضراط والفساء، هنا العلماء ذكروا لو أن إنسان بدينا عندما يحرك جسمه يصدر منه صوت، فهذا ليس بضراط، وإنما ماذا؟ هذا من صوت الفخذين أو كذا، فينتبه الإنسان لهذه المسألة. فهنا المستحاضة الذي عنده سلس بول، أو الذي عنده تفلت ريح، أو المرأة اللي عندها استحاضة كما سنتكلم في الكلام الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله، الاستحاضة إن شاء الله. هذا الإنسان اللي عنده عذر ماذا يفعل؟ بعد الأذان يتوضأ، بعد الأذان يتوضأ. في هذه الحالة يصلي، توضأ للظهر يصلي، ووضوءه صحيح رغم أن البول ينزل منه، إلى أن يأتي العصر ويؤذن للعصر يتوضأ. أيضا الذي عنده تفلت ريح نفس المسألة، يتوضأ بعد الأذان ويظل يخرج منه الريح هكذا. أيضا المرأة التي عندها استحاضة أي نزيف، لكن ذكر العلماء في الجمعة أنه يتوضأ قبل الصلاة، يتوضأ يعني يظل لما يأتي صلاة الجمعة يتوضأ متى؟ قبل الصلاة، يتوضأ قبل الصلاة، ما يتوضأ عند الخطبة، يتوضأ نعم، لكن إذا أتت الصلاة، إذا أتت صلاة الجمعة يتوضأ قبل الصلاة. هذا الذي عنده عذر من هذه الأعذار، سلس بول أو تفلت ريح أو استحاضة أي النزيف، فرق بين الاستحاضة وبين الحيض. الحيض أي العادة الشهرية، أما الاستحاضة أي النزيف. النزيف الذي يأتي النساء 95% منه من شيئين، الأول من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو ركضة من ركضات الشيطان. الثاني من الموانع التي تضعها النساء لمنع الحمل، يضعون شيئا أسفل هذا، هذا يأتي باستحاضة دائمة لا تنقطع أبدا. الموانع التي يضعونها أسفل عند المرأة هذه لمنع الحمل، هذه تأتي باستحاضة دائمة أي بنزيف دائم، سبحان الله. سادسا يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. بعض الناس يقول لك ما تصب للماء تأخذ حسنة، ما في شيء. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، لماذا؟ فأنس كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء. بالمناسبة البني ذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له منشفة ينشف بها، لكن هذا الحديث وأنصحه الألباني لكن ضعفه ابن القيم وضعفه ابن حجر وضعفه العلماء فهو حديث ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكن له منشفة ينشف بها، تمام إن شاء الله. نختم الكلام إن شاء الله تعالى بنقطة حتى ننتهي منها. نتكلم إن شاء الله تعالى عن المسح على الخفين، عن المسح على الخفين دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن، أي المريض الذي لا يمشي. تمام. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، أي تبول، ثم توضأ ومسح على خفيه. حسن، كما في صحيح أبي داود. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد بالآية إجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. وحتى ننتبه، الخف أي ما يزيد عن الكعبين، مثل الجورب لكنه من جلد، وأيضا يعني سنرى أنه يجوز المسح على الخف وعلى النعل وعلى الجورب، وعلى النعل بغير جورب، يعني بغير شراب. لو واحد لابس النعل، سنرى إن شاء الله في تمام منه، لابس النعل بغير شراب، يعني بغير جورب، يجوز أن يمسح. مشروعية المسح على الجوربين: يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. نحن أخذنا الآن المسعى الخفين، الخف يعني معروف مثل الشراب لكنه من كتان. تمام. الآن يجوز المسح على الجوربين، أي على الشرابين، يعني الشرابين. وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، انتهى. وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر. وفي تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد المسيب. وقال أبو يوسف محمد: يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان عما تحتهما، ولكن سنرى أن هذا القول غير صحيح. طالما أنه جورب، أيا كان جورب، طالما هو جورب يعني شراب، يصح المسح عليه. وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجوربين الثخينين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاث أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده أي لزواره: فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود، لكن قال الألباني: الحديث حسن كما في صحيح أبي داود. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. النعل ما وقيت به القدم من الأرض، وهو يغير الخف، يعني يختلف عن الخف. ولقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، ولقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الأخرين بين الوسطى والتي تليها، ويجمع السيرين أو السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه، وهو المعروف بالشراك. وهذا مثل يعني غالب إخواننا في أهل الحجاز يلبسون يعني جوار نعل يسميه شبشب، هذا له أصبع هكذا، تمام. والجورب لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب. يقول: والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. في تمام منا في التعليق على فقه السنة يقول: قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز، ودفع لذلك أقول، أي الألباني رحمه الله، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا. يعني لو كان مثلا إنسان لبس الحذاء أي النعل من غير جورب أي من غير شراب، لبسه على وضوء، يجوز طالما هو متوضئ أن يمسح على النعل. وسنرى أن الإنسان إذا كان متوضئا ولبس الجورب أو النعل أو الخف ثم دخل أي مكان وخلع الجورب أو النعل أو الخف وما زال على وضوئه ثم لبسهما مرة أخرى، لبسها أي ذي الأشياء مرة أخرى، يجوز له أن يمسح عليها، يجوز له، عكس ما هو موجود في فقه السنة، وهو الذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الألباني: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر، وصححه القطان كما في شرح علوم الحديث العراقي. يقول: وقد تكلمت على أسانيدها في صحيح سنن أبي داود، وسيأتي أيضا دليل بعد قليل إن شاء الله. فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام رحمه الله. سنرى أنه ليس في أيام ابن تيمية فقط، يعني وليس في أيام مهاجرين فقط، بل في أيامنا كما سنذكر إن شاء الله، يعني نعلق هذه النقطة. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك، يعني عافانا الله وإياكم، أي المسح على الجبيرة. المسح على ماذا؟ على الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله. يجوز المسح على الجبيرة بخلاف الجبيرة، يعني الجبيرة لها نتكلم عنها في نقطة مستقلة بعد الكلام عن التيمم إن شاء الله تعالى. الجبيرة يعني واحد عفا الله عليكم جبس وكان غير متوضئا، ما تقول ما يصح المسح على الجبس لأنك لم تكن غير على غير وضوء، لا يجوز. فهنا اللفائف إنسان عنده برد، ساعات يأتي في الشتاء ويلف شيء من الصوف على رجله بحيث لا يستطيع خلع هذه الأشياء، يجوز له. فاللفائف لو إنسان لف شيء الجبيرة غير، بخلاف الجبيرة سيأتي لها درس مستقل، ستأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله، لكن يجوز المسح على الجبيرة. يجوز المسح على ماذا؟ الجبيرة. في غير الجبيرة مثل الجورب اللفائف، أحيانا الناس عندها برد شديد فبخلاف الجورب يلف شيء منصوف يعني كثير كثير، فيجوز المسح عليه. قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل الحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منهم في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. انتهى ابن تيمية. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه، يعني الشراب مقطوع والنعل مقطوع. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة. قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. نحن أن نقول ما هي في أيام المهاجرين، نحن ونحن صغار كان واحد يلبس الجورب أي الشراب ماله كعب مقطوع، والله كنا زمان نلبس النعل فيها قطعة قطعة ما هو موجود جزء كبير. ما نقول أيام المهاجرين، في أيامنا نحن يعني كان واحد يلبس النعل والله في قطعة، وممكن النعل يبقى مقطوع من قدام من قدام يعني أو كذا. فهذا ما هو في أيام المهاجرين. وغالب الناس بالأمس القريب حتى في القاهرة كانوا يرقعون الثوب، يعني ثوب دابت قطعة يأتي برقعة ويرقعون هذا. وكان هناك ناس مشهورون بالرفع، يقول لك الرفع صح أم لا، وهكذا يعني ما هي. لكن هذه الأيام الدنيا تغيرت. شروط المسح على الخف وما في معناه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء. لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة أي الإناء، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى. وهناك رسالة قيمة بعنوان المسح على الجوربين أو الخفين للإمام القاسمي رحمه الله بتحقيق الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، رسالة خاصة بالمسح على الخفين. نحن هناك قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة شاذة لكن استأنسوا بها في المسح تمام إن شاء الله الخفين وكذا، لكن بغير قراءة الشاذة يجوز. وردت الأدلة الصحيحة بجواز المسح على الخفين وبجواز المسح على النعلين وبجواز المسح على الجوربين وبجواز المسح على اللفائف، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في جواز المسح على الجبيرة عفانا الله وإياكم. رابعا، محل المسح. المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أحمد أبو داود والترمذي حسن كما في صحيح الترمذي. يعني المسح يعني القدم الآن، ما هو المسح من أسفل؟ حتى الحديث القول مشهور: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أعلى، فأنت تمسح أين؟ من أعلى، يعني القدم الآن هكذا من أعلى وليس من أسفل، سواء الخف أو الجورب أو اللفائف أو الأشياء التي ذكرناها الآن. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وعن علي رضي الله عنه كما ذكرنا الآن حسن كما في صحيح الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح، والحديث صحيح كما في صحيح أبي داود أي الألباني. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء. توقيت المسح، وهذا مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. إذن الإنسان في الحضر يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام ولياليها. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والترمذي والنسائي وصححه، حسن كما في صحيح النسائي للألباني. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال أي علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. قال البياقي: هو أصح ما روي في هذا الباب، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس. هذه النقطة، المختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، يعني أنت توضأت في الصباح في الفجر ولبست الجورب أو كذا، إن تبدأ المدة من أين؟ من الصباح. توضأت من الظهر تبدأ المدة من أين؟ من خمس فروض، تمام؟ في المقيم يعني، وهكذا. هناك من يرى يعني يرى أن الإنسان لو توضأ العصر انقضى اليوم، ويتبدأ الليلة من المغرب، إذن ما يشترط يعني، هناك يرى ذلك يعني أن المدة تبدأ من متى؟ يوم، أنت لك يوم، سواء توضأت الصبح أو الظهر العصر أو العشاء، توضأت العصر مثلا يبقى خلاص أنت تبدأ، يبقى عليك في اليوم التالي الليلة تبدأ من الفجر. إلا أن الرأي رأي الجمهور أن المسح يبدأ من أين؟ لك خمسة أوقات، لك خمسة أوقات، هذا بالنسبة للمقيم، وقس على ذلك المسافر ثلاث أيام. صفة المسح: والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب أي كان جنبا فإنه يجب عليه نزعه، لحديث صفوان المتقدم. يعني واحد أتى أهله، جمع أهله جنبا، في هذه الحالة ما نقول له خلاص اغتسل، لكن قدمين لا، لابد أن يخلع الذي يلبسه كاملا. ما يبطل المسح: ما هي مبطلات المسح على الخفين والنعلين والجوربين؟ سنقول هذا الكلام ثم ننقل التعليق من تمام منه. يقول فقه السنة: يبطل المسح على الخفين أولا من قضاء المدة، إبطال المسح من قضاء لا دليل عليه. ما معنى ذلك؟ يعني واحد الآن لبس ماذا؟ الجورب في الفجر، وصلى الصبح والظهر العصر والعشاء، وكان قبل الفجر متوضئا، وأتى عليه الفجر وهو متوضئ، على رأي فقه السنة على الفجر لابد أن يتوضأ رغم أنه متوضئ. لا، الصحيح أنه طالما كان متوضئا وهو الآن أجل متوضئ، وضوءه صحيح الفجر، حتى لو استمر بوضوء حتى الظهر فوضوءه صحيح. إذن انتبهت الآن للكلام، انتبه حتى ما تنقل الكلام خطأ، انتبه. واحد الآن مسح على الجورب، لبس الجورب في الصباح الفجر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالليل، المفروض أنه يأتي الفجر ماذا يحدث؟ يبدأ يخلع الجوربين. نعم، طالما أنه أتى الفجر وهو غير مطف عليه أن يخلع النعلين، لكن لو أتى الفجر وهو متوضئ وانقضت يوم والليلة فما هو مازال متوضئا ويصلي، لكن لو نقض وضوءه بعد الفجر عليه لا يمسح، عليه أن يخلع النعليه. لو أنه استمر بالوضوء هذا الذي أتى عليه الفجر وهو متوضئ ومسح الجورين حتى الظهر وما زال بوضوئه أيضا يستصح له الصلاة. إذن الكلام الموجود في فقه السنة انقضاء المدة بإبطال المسح طبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح كما في تمام منا. ولذلك في تمام منا بعد أن نذكر النقاط الثلاثة نأتي بالتعليق إجمالا من تمام منا. إذن انقضاء المدة نعم يبطل المسح إلا إذا انقضت المدة وأنت ما زلت متوضئا. ثانيا الجنابة، وهذا ليس فيه خلاف، الجنابة تبطل المسح. ثالثا وهذا الكلام أيضا غير، نزع الخف. يقول لك الواحد كان متوضئا مسح الجورين وخلع الخفين انتهى، يبقى وضوءه غير صحيح. هذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح. إذا نزع الخفين وما زال متوضئا وضوءه صحيح، إن شاء الله يجلس 10 ساعات ثم لبس الخف وما زال متوضئا يجوز أن يمسح عليهما. نقول النقطة ثم ننقل الشرح. طبعا هنا يقول إبطال المسح بنزع الخف لا دليل عليه كما في تمام منا وسنأتي بالتعليق إن شاء الله. فإذا انقضت المدة وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط، هذا الكلام أيضا غير صحيح. يقول فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط، في المثال السابق يقول لك لابد تغسل رجليك، هذا غير صحيح. إذن الصحيح كالآتي في تمام منا، وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهم البتة. وذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، هذه الاختيارات كتاب ابن تيمية، كتاب واحد في معظم ما اختاره ابن تيمية في الفتاوى. يعني فتاوى ابن تيمية 37 جزءا، الاختيارات كتاب مثل هذا وأصغر من هذا، فيه ما اختاره ابن تيمية الراجح 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 الراجح. بدل ما تقرأ هذه الأشياء الراجح الراجح مباشرة إذا أردت الاختصار. يعني يقول قال ابن تيمية لا ينقض وضوء الماسح على الخف والإمامة بما، بالطبع نسيت أن أقول في المسح على الإمامة، في المسح على الإمامة لا يشترط أن تلبس على وضوء، يعني من أجل أن تمسح الإمامة لا يشترط أن تلبس على وضوء، فأنت تلبس على الإمامة وإن كنت غير متوضئا وإن كنت غير متوضئ. أما الجورب وهذه الأشياء لابد أن تمسح عليها وأنت متوضئ. يقول ابن تيمية لا ينقض وضوء الماسح على الخف والإمامة بنزعهما ولا من مدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. قلت أي الألباني وما ذكره الحسن البصري علقه البخاري عنه في صحيحه، فقال وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. تمام إن شاء الله، فلا وضوء. ومن أقوى ذلك كما قال الألباني، ومن أقوى ما ورد في ذلك في تمام منا، قلت وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا، فقد أخرج البيهقي والطحاوي في شرح المعاني عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي فأما الناس، وإسنادهما صحيح الشيخين، وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، هنا مسح على ماذا؟ على النعل. وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها. إذن الخلاصة كالآتي، إنسان مسح على الخفين والجوربين والنعلين، ونحن نعلم أنه يجوز المسح على كل واحد مستقل، فمن باب أولى لو كان معا واحد يجورب ونعل فهو يجوز. تمام. فهذه الحالة الذي يبطل المسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين هو الجنابة فقط. ثانيا انقضاء المدة إذا كان على غير وضوء، على غير وضوء. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن الغسل، نبدأ الكلام الغسل. وفي الثلاثاء، ثلاثاء إن شاء الله نكمل الكلام في أشراط الساعة من كتاب العقيدة على ضوء الكتاب والسنة للأشقر ثابه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.